قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى داود بن رشيد، نعم، قال حدثنا داود بن رشيد، عندكم التقريب، قال حدثنا صالح بن عمر، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة تكلم فيه ابن خراش ورد عليه الذهبي في الميزان عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: زينب صحابية صغيرة، أمها كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سلائم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هذا ليس معنى أن النساء كلهن يحتلم وأم سلمة تنكر ما هو الواقع، وإنما استنكرت ذلك واستحيت، وأيضا كثير ربما من النساء ما يحتلم، ربما كثير من النساء ما يحتلم، ما هناك يعني دليل قاطع على أن كلهن يحتلم، بل بعض الرجال ما يحتلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع ها وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عنه جميعا عن هشام بن عروة بهذا مثل معناه وزادت فضحت النساء. الله المستعان. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث هو التجيبي مصري قال حدثني أبي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد أبو الحارث الفاهمي هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثني عقيل بن خالد لقثبت عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن هناك يعني الزبير كانت له شجاعة باهرة، كان يخترق صفوف الروم في معركة اليرموك حين توجهوا بأمر أبي بكر إلى الروم، ثم كملت المعركة في امرأة عمر، جاءه مجموعة من الشجعان والأبطال من الصحابة، والروم صفوف صف خلف الآخر وهم عدة صفوف لكثرتهم، كان المشركون أكثر من 200,000 والمسلمون نحو 30,000 أكثر بقليل. فقال هؤلاء الشجعان: هيا نشق صفوف المشرك. فقال: أخشى أنكم تحجمون، ربما نشق لكن ربما تحجمون. فقالوا: احمل. فاستعانوا فحملوا، فلما واجهوا القوم أحجموا وهو يشق في وسط المشركين يضربهم بسيفه ورمحه حتى خرج من آخرهم، ثم لما جلس فترة جاءوا إليه فقالوا: نحمل عليهم. قال: أخشى. قالوا: أحمل. فحمل. فلما واجههم المشركون أحجموا وهو يشق في وسط المشركين حتى خرج من الخلف. سبحان الله، كان قويا حتى ضرب شخص في عاتقه ضربة كادت تقطع له كتفه. قال عروة بن الزبير: فكنت أتعلق فيها، يعني بائنا محفورا. سبحان الله. فكان من سادة الصحابة وفرسانهم. وولده عبد الله حصل له أيضا موقف عظيم في فتح الظاهر مع الروم أو إفريقيا. المسلمون حوصروا جدا، كادوا أن يهلكوا، لأن المشركين كانوا كثرة نحو 100 أو 200، والمسلمون ما هم إلا نحو 20,000 وأقل. فأحاط بهم المشركون من كل جانب، نعم هم في الظاهر في أفريقيا، وهم في إمرة عثمان بن عفان. فنظر ابن الزبير يمنة ويسرى ماذا يصنع. المشركون أحاطوا بالمسلمين وهم كثرة والمسلمون قلة، فنظر إلى كبيرهم جرجير أو جرجير، فقال لأمير القوم ظاهر أنه عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن سعد بن أبي السرح، قال: هل تأذن لنا أو لي بعض الشجعان ليحموا ظهري فقط؟ فقال: أفعل. فأخذ مجموعة يسيرة من الأبطال ليحموا ظهر عبد الله بن الزبير، فمشى برمحه وسيفه يشق الصفوف وكأنهم ما يقاتلوا. سبحان الله، ظنوا أنه برسالة أو كذا، يعني هذا قدوم خارق، معي مغامرة، تعتبر مغامرة هذه. فلما اقترب من العدو شعر أنه صاحب شر عليه، ففر هذا الرجل على برذون وتبعه يصفعه برمحه ويقطع رأسه بسيفه. فأخذ رأس الكافر برمحه ثم صاح الله أكبر في المشركين، فتفرق أصحاب الأمير هذا يمنة ويسرة، فحمل بعد ذلك عليهم المسلمون وبدأوا يذبحوا في ظهورهم يذبحوا فيهم، فكانت هزيمة المشركين بسبب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. كان عبد الله بن الزبير من الشجعان أيضا مثل أبيه، كان شجاعا بطلا مقداما وقويا في الحال، ففرج الله عن المسلمين بسبب هذه المغامرة من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكان الزبير أولاده من حملة الدين ومن المجاهدين حقا رضي الله عنهم. أي نعم ابن الزبير ما استطاع أهل الشام أن يدخلوا الحرم لأنه كان ابن الزبير أمير مكة وهجم عليه الجيش جيش بني أمية فكان يحمل على هؤلاء إذا أرادوا يدخلوا من الباب حملوا عليه حمل عليهم حتى يردهم ثم يأتون من باب آخر فيحمل عليهم حتى يردهم فأتعبهم وأتعبوا ثم رموه بعد ذلك بالمنجنيق فوقعت عليه صخرة فكسرته رحمه الله. قال أن عائشة رضي الله عنها قال أخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أف لك كلمة تضجر لأنها يعني تكلمت بكلام سري عند النساء والله المستعان. أف لك أترى المرأة ذلك؟ وعائشة رضي الله عنها يعني استحيت وكما قلنا ربما هي ما قد حصل هذا منها والله أعلم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال وسهل بن عثمان وأبو كرايم واللفظ لأبي كرايم. قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب ابن شيبة قال النسائي منكر الحديث مصعب ابن شيبة ضعفه النسائي عن مسافر ابن عبد الله عن عروة ابن الزبير أصلا الحديث حتى في هو في الشواهد لا يضر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة رضي الله عنها تلبت يداك أي أصابها الفقر حتى تلصق بالتراب. طيب كناية عن الفقر لكن ما أرادت حقيقتها فإنما هي دعوة غضب وكانت العرب تدعو بهذا. قالت لها عائشة رضي الله عنها تلبت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. وفي هذا مصلحة بهذا الحكم أولا كما سمعت إيجاب الغسل ما تبقى المرأة جنبا وقد احتلمت ورأت الماء. والشيء الثاني أيضا الرجل إذا علم ذلك لا يستنكر على امرأته إذا رآها اغتسلت دون جماع منه. طيب لربما بعض المغفلين يقول إيش لعلها سالت عند شخص آخر قد أخبرت أن شخصا طلق امرأته بسبب أنه رآها تغتسل بعد الفجر فقد تكون احتلمت لما رأى اغتسلت قال كيف لماذا تغتسل المهم جهالة. طيب أما الفاجرة ما هي مستعدة ربما تغتسل أصلا ما هي مستعدة ربما تغتسل في البيت الله المستعان. قال مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني هو ثقة، قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، أكثر عنه الإمام أبو داود، قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام سمر الحبشي، قال حدثني أبو أسماء الرهبي، أسماء اسم رجل أو امرأة؟ ها؟ أسماء، نعم اسم مشترك يطلق على يسمى به الرجل ويسمى به المرأة ويعرف بالابن بوصفه، يعرف بالابن بوصفه. طيب، فلهذا لفظة ابن مهم، لا تقول أسماء عمر أو أسماء محمد، ما تدري هو ذكر أم أنثى، لكن لما تقول أسماء بنت عمر، أسماء ابن محمد، تفرق بالابن. نعم، جاء حذفها من قبل الأعاجم. قال: إن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثه، قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لما تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله، يعني هذا من الأدب ما تخاطب باسمه. طيب، كان الناس منهيون أن يخاطبوه باسمه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هل يخاطب يا نبي الله يا رسول الله. طيب، فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله، لأنهم ما يعترفون بأنه رسولهم، إنما كانوا يقول رسول الأميين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد، ليقطع الخصومة عليه الصلاة والسلام. نعم، هو اسمه محمد، لكن من الأدب ادعه باللقب الحسن. إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، يعني ما وعد أنه سيسلم وينتفع، وهذا من حيلهم ومكر اليهود. أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه، فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ إذا بدلت السماء والأرض فأين الناس؟ صح، سؤال وجيه، لكن هو أراد التعنت والتعجيز، لكن بحمد الله استفاد المسلمون من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. وبعض الروايات أنهم على الجسر، فيحمل أن المراد بالجسر يعني أمام الجسر أو مقدمة الجسر، فالظلمة هذه هي تعتبر قريب الجسر. نعم. قال هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ فقال فقراء المهاجرين. نعم تركوا أموالهم أولادهم لله وهاجروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان الجزاء أن الله يقدمهم إلى الجنة أول الناس ويطعمهم مما فيها من اللحوم الطيبة. قال فقراء المهاجرين. قال اليهود فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون، النون بمعنى الحوت. انظر المهاجرون يأكلون من هذه الزائدة التي نحن نراها كاليد أو كالأصبع على كبد الثور أو كبد الحوت، وقد جاءت رواية يأكل منها 70,000، هذه الزائدة، وجاءت زائدة أيضا النون والثور. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، من أطراف الجنة. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، أيضا علمهم من الأنبياء، يعني ما بقي ناس يعلمون هذا إلا إذا كان نبي كما سمعت، إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فيه أن العالم إذا جاءه شخص من الكفرة أو من الملاحدة أو من أهل البدع وسأل أسئلة علمية له أن يجيبه، يقول له تنتفع إن شاء الله به أم نجيبك وأنت ما تنتفع، فإن قال أنتفع فالحمد لله، وإن قال أسأل وأسمع فهو بالخيار، إن شاء أجاب وإن لم يشاء لم يجب، وإن لم يشاء لا يجيبه. قال صلى الله عليه وسلم ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعل مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله. نعم كله بقدر. وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله، صارت أنثى. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي، ثم انصره. لكن هل استفاد؟ نبي، لكن ما اتبعه، كان عندهم حيلة يقولون هو نبي الأميين، أما بنو إسرائيل فهم يحتاجون نبي آخر، فهذا من مكرهم، وهو نبي إلى الناس كلهم أو رسول إلى الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. فذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه، سبحان الله، حتى أتاني الله به، مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالوحي، هذا من دلائل النبوة. قال وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث، ولم يقل أذكرا بالألف يعني وآنث. نعم. الزائدة التي فوق، كبعض ترى الكبد بعض الأحيان يعني، بل موجود في غالبها كلسان الثور مقدمة صغيرة كاللسان فوق الكبد. نعم تقدم. هذا يدل على عظم قدرة الله، وأيضا علم الله الواسع. واليهود كان عندهم شيء من بقايا العلم والتوراة، لكنهم في الحقيقة لم ينتفعوا بها في آخر الأمر، بل صار علمهم هذا علم عناد. طيب، علم يعاندون به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم عقلوا وفهموا حقا لاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتبهم تأمرهم بذلك. ولكن اليهود حسدوا وبغوا، والله المستعان. قال رحمه الله، قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال التميمي، قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرشه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يتأكد يخلل شعر رأسه، كذا اللحية أيضا، ثم حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات أو حفنات، واحد بعضهم يقول حفنة للكفين، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجلايه. هذه أبلغ صفة وأحسن صفة لغسل الجنابة، هذه أتم صفة، أنه يبدأ يتوضأ ثم يصب على رأسه الماء ويخلل الشعر، ثم بعد ذلك يصب على يد شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، طيب، ويدلك بدنه. طيب، هذا أحسن غسل. طيب، ولو أن شخصا يعني انغمس في ماء ونوى رفع الحدث أو صب على نفسه بهذا الدش أو بالحنفي، طيب، صب على نفسه الماء حتى يعني عمم جميع بدنه أجزأه، ولكن الأحسن أن يبدأ يتمضمض ويستنشق، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم كذا يبدأ بالرأس، يصب عليه الماء ثلاثا ويخلل الشعر، ثم يصب بعد ذلك على الجانب الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ما استطاع. وبعد ذلك يكون قد انتهى من الغسل ويغسل رجله بعد الانتهاء، وإن توضأ بعد الغسل لا حرج عليه، فإن اكتفى بذلك بشرط ألا يمس فرجه في أثناء الغسل ولا بعد الغسل ولا يبول أيضا، لا ينتقض وضوءه. فإذا انتقض وضوءه عند ذلك يعيد الوضوء من أوله. من أهل العلم من أوجب الاستنشاق مع الغسل، قول جمهور الحنابلة